إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن أحكام الجنائز، وقد تحدثنا عن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه، وعرفنا أين يمشي مشيع الجنازة، وأن المشي أمامها ووراءها وعن يمينها وعن شمالها جائز، لكن الأفضل المشي خلفها لعموم أمره صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة. الآن وصلنا بالجنازة إلى المقبرة، ماذا يقول المسلم إذا دخل المقبرة مشيعا أو زائرا، أو إذا مر عليها؟ ماذا تقول إذا دخلت مقابر المسلمين أو مررت عليهم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله، تعني للأموات؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات ليلة مع عائشة رضي الله عنها في فراشها، فجاءه جبريل فناداه فخرج إليه، فأعلمه أن الله تعالى أمره أن يأتي أهل البقيع ويستغفر الله لهم. ففقدته عائشة رضي الله عنها فتتبعته، فكان يمشي وهي وراءه حتى انتهى إلى البقيع، فقام قياما طويلا يدعو لهم ويستغفر، ثم انصرف. فلما انصرف راجعا ولت مدبرة وأسرعت الجري والركض، والجو بالليل، فالرسول يرى سواد إنسان أمامه ولكن لا يعرف من هو. فانتهت عائشة إلى فراشها وهي تلهث من الجري، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فرآها تلهث، فعرف أنها هي التي كانت تجري أمامه، فقال: أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أخفت عائشة أن أتركك وأنا في ليلتك وفي فراشك وأذهب إلى امرأة أخرى من النساء؟ فقالت: ما الذي أخرجك يا رسول الله في هذه الساعة من الليل؟ قال: جاءني جبريل فأمر أعلمني أن الله أمرني أن آتي البقيع فأدعو لأهله واستغفر. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول لهم؟ يعني إذا أنا زرتهم ماذا أقول لهم؟ فعلم هذا الدعاء، قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها ماذا تقول إذا زارت القبور دليل على جواز زيارة النساء للقبور، إلا أن العلماء استنبطوا من عموم النصوص شروطا لزيارة النساء للقبور. أولا: أن تخرج بالجلباب المعروف، وهذا شرط واجب عليها عند خروجها إلى أي مصلحة خارج بيتها. والثاني: ألا تفعل عند القبر محرمة، ألا تفعل عند القبر محرمة من النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك مما سبق التحذير منه والنهي عنه. والشرط الثالث: ألا تكثر من الزيارة، ألا تكثر من الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام:
لعن الله زوارات القبور. وصفت صيغة زوارات صيغة مبالغة أي المكثرات من الزيارة. إذن أصل الزيارة جائز للمرأة ولكن بالكثير مرتين ثلاثة في السنة، فلا تكثر من ذلك حتى لا تدخل في اللعنة. لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة. والشرط الرابع ألا تتخذ القبر عيدا، بمعنى ألا تخصص أياما لزيارة القبر، ما تروحش يوم الخميس الصغير ولا يوم الخميس الكبير ولا يوم الأربعين ولا في الذكرى السنوية، وما تروحش في عيد الفطر وعيد الأضحى، لا تذهب في أي وقت دون أن تخصص يوما بعينه لزيارة القبور. وأن تعلم المرأة أن زيارة القبور إنما هي مشروعة من أجل اعتبار الحي بما صار إليه الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة إذا وجدت في قلبها قسوة وأرادت أن تزور القبور لتتعظ وتعتبر فلا مانع إذا التزمت بهذه الشروط التي أسلفناها. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الدعاء المشروع عند دخول المقابر سواء لتشييع ميت أو لزيارة أو مرورا عليها، من دخل المقبرة مشيعا أو زائرا أو مر عليها فهذا هو الدعاء المشروع. ولا يشرع عند زيارة القبور قراءة القرآن، لا تشرع قراءة القرآن عند زيارة القبور مطلق، لا تشرع قراءة الفاتحة ولا قراءة ياسين ولا قراءة الواقعة ولا غير ذلك من القرآن أبدا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول لهم أو ماذا أقول إذا زرت القبور، قال قولي كذا، ولم يزد على ذلك. يقول العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، المستفتي والمتعلم إذا سأل ينبغي على العالم أن يعلمه ما يحتاج إليه ولا يسكت عن شيء يحتاج إليه، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. عائشة تسأل ماذا أقول إذا زرت القبور، قال قولي كذا، ولم يزد على ذلك ولم يزد على ذلك. فلو كانت قراءة القرآن عند زيارة القبور مشروعة لأرشدنا إليها النبي صلى الله وسلم، وهو القائل ما تركت من خير يقربكم من الله والجنة إلا وأرشدتكم إليه، وما تركت من شر يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فلما لم يعلمها شيئا من قراءة القرآن دل على أن قراءة القرآن عند زيارة القبور غير مشروعة، فلينتبه المسلمون إلى ذلك. ولينتبهوا كذلك كثير من المشيعين إذا اتبعوا الجنازة لدفنها، إذا دخل الناس بالميت إلى مقبرته انصرف كثير من الناس إلى مقابرهم لزيارة أهليهم قبل أن يفرغوا من دفن الميت الذي اتبعوا جنازته. فمجرد ما يدخل المقابر تلاقي الناس دخلت بالميت على قبره وكل واحد توجه يمينا وشمالا إلى مقبرة أهله وعائلته ليزورها قبل أن يفرغ من دفن الميت. هذا الذي تعجل بزيارة أهله وقد جاء متبعا جنازة قصر في حق نفسه وقصر في حق الميت أولا. الميت الذي خرجت في دفنه أو تشييع جنازته أولى وحق بأن تبقى معه حتى تفرغ من دفنه وتستغفر له كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا فرغت من دفن هذا الميت ودعوت له وسألت الله له التثبيت وانصرفت، لا بأس أن تذهب إلى مقبرة العائلة أو من شئت من عموم المسلمين وتدعو لهم وتستغفر لهم. لكن من الخطأ إنك أنت تترك الميت وتذهب إلى مقبرة العائلة لزيارتها. كذلك من الخطأ وقوف كثير من المشيعين في أول طريق المقبرة، بما بين المقبرة والطريق يعني كيلو أو أقل من كيلو، فكثير من المشيعين يقف في أول الطريق لا ينتهون إلى القبور فيحرمون أنفسهم من الأجر. وقد علمنا أن الصلاة على الجنازة لها قراط وتشييعها حتى تدفن عليه قراط آخر، فالذين يقفون في أول الطريق ولا يدخلون المقبرة ولا يستغفرون الميت قصروا في حق أنفسهم لأنه نقص ذلك من أجرهم. كذلك يجب على إخواننا الزائرين القبور أن يحذروا الخشوع والخضوع والسكينة عند القيام أمام القبر، فكثيرا ما نرى رجالا في زيارة مقابرهم يقفون هكذا أمام القبر بحالة خشوع وخضوع ما نراها عليه في الصلاة بين يدي الله عز وجل. يعني عند القبر تلاقي واقف ساكن خاشع خاضع ذليل منكسر، لا يفعل ذلك في صلاته في قيامه بين يدي الله عز وجل. هذا خطأ كبير جدا. أنت تقف وقفة عادية خالص ولا تزد على السلام عليكم الذي ذكرناه والدعاء له بالمغفرة والرحمة وتنصرف. وإياك أن تعلم أو أن تظن، إياك أن تظن أن الميت يراك أو أن الميت يشعر بزيارتك وأن الميت يفرح بك وأن الأموات يفتخرون بزوارهم كثرة وغير ذلك. الأموات الله تعالى قال في أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الميت لا يشعر بزيارة الحي مطلقا إلا بعد وصول ثواب الدعاء له. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد لترفع درجته في الجنة، يعني لما مات دخل درجة في الجنة، بعد فترة الملائكة رفعته فوق درجة عالية شوي فيقول يا ربي بما هذا، أنا الترفعة دي والترقية دي جتني بسبب إيه؟ فيقال باستغفار ولدك لك، أنت تركت وراءك رجالا صالحين وأبناء صالحين يستغفرون لك، فبسبب استغفارهم لك رفعت درجتك في الجنة. إذا هم كانوا يستغفرون له ويدعون الله له وهو لا يشعر بشيء ولا يسمع شيئا ولا يدري شيئا حتى رفعت الملائكة درجته، فسأل لما هذا؟ فقيل باستغفار ولدك لك. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذا. الدفن، وصلنا الآن المقبرة وسلمنا على عموم المسلمين ودعونا لهم، عايزين ندفن الميت. دفن الميت واجب ولو كان الميت كافرا. يجب دفن الإنسان إذا مات ولو كان كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقد مات أبوه أبو طالب، قال اذهب فواره، يعني اذهب ادفنه. والله تبارك وتعالى امتن على الإنسان بأنه ثم أماته فأقبره. فدفن الميت واجب على الأحياء، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لبني آدم كما قال ولقد كرمنا بني آدم. فمن جملة تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم أن أمر الأحياء بدفن أمواتهم تكريما لهم ومواراة لسوآتهم وعوراتهم، تكريما لهم وتفضيلا على سائر الحيوانات. ولك أن تتصور أعزك الله إنسان مرمي في الشارع كالبهيمة الميتة كيف يكون حاله؟ فالله سبحانه وتعالى أمر بدفن الأموات ولو كانوا كفارا. والسنة الدفن في المقبرة، أي مقبرة المقبرة العامة، مقبرة المسلمين، كل بلد لها مقبرة لأهل البلد كلهم. فالسنة الدفن في المقبرة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث عائشة قالت لما قبض رسول الله، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه أين يدفنون رسول الله، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنه. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فالسنة الدفن في المقبرة، المقبرة العامة في مقبرة المسلمين، كل بلد مقبرة. الآن صار يحدث في القرى مخالفات شرعية كثيرة بدون علم. الآن صرنا نرى في القرى كل إنسان له حقل لغيط، يجي كده على جزء من الغيط ويبني له تربة لنفسه هو أولاده لوحده كده، تمشي في الغيطان تلاقي دي هنا تربة وهنا تربة وهنا تربة، ها هذا خطأ كبير جدا. الدفن في غير مقبرة المسلمين في إهانة للمسلم، الدفن في مقبرة المسلمين تكريم للمسلم، تكريم للمسلم، والدفن في غير مقبرة المسلمين هذا في عقوبة، يعني مما يعاقب به الميت ألا يدفن في مقبرة المسلمين. فلماذا أيها المسلم تنأى بنفسك عن مجاورة عموم المسلمين وأنت تعلم أن كلما مر مسلم دعا على للمقبرة، وكلما مات ميت وشيعه الناس دعوا لأهل المقبرة، فلماذا تحرم نفسك ولماذا تشق عصا الجماعة ولماذا تنشق عن جماعة المسلمين حتى في الموت؟ يعني الفرقة والخلاف وصل بينا ان احنا كمان نتفرق في المقابر كمان، يعني مش عايزين نجتمع حتى بعد الموت، حتى بعد الموت كل واحد عايز يبني له تربة في غيطه ويندفن فيها. هذا خطأ أرجو من جميع المسلمين أن ينتبهوا إليه وأن يحذروه وأن يقلعوا عنه. كما أن من الخطأ الذي نراه في بعض القرى أن يقوم بعض الطيبين الذين وسع الله عليهم ببناء مسجد، يبني مسجد وبعدين يوصي إن هو لما يموت يندفن في المسجد أو على الأقل بجوار المسجد، هذا أيضا خطأ. هذه الوصية وصية باطلة، وقد أحبط الله بها عمله الذي قدمه. بنى مسجد هذا عمل طيب، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أيها المسلم الذي وفقك الله وبنيت المسجد، لماذا تحبط عملك وتحبط ثوابك وأجرك بأن توصي بالدفن في 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 المسجد؟ ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك؟ ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك؟ ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو في سكرات الموت جعل يحذر من اتخاذ القبور مساجد؟ يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فهذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الطيبين. واعلم بارك الله فيك أن دفنك في المسجد لا يغني عنك من الله شيئا، إن لم يوجب لك العذاب بسبب مخالفتك الشرع فإنه لا يغني عنك من الله شيئا. اوعى تظن يعني أنك أنت لما تندفن في المسجد اللي أنت بنيته أن ده مثلا أرفع لدرجاتك أو أكثر لأجرك وثوابك، لا لا، هذا خطأ كبير جدا يجب على المسلمين أن ينتبهوا. الدفن إنما يكون في المقبرة العامة، مقبرة المسلمين، وبعدين لا يجوز الدفن في المسجد ولا بجوار المسجد، لأن المساجد معرضة للتوسعة في كل وقت، حتى لو اندفنت برا المسجد بجوار المسجد في يوم من الأيام حيجي يوسع وحيخش القبر المسجد، يبقى أنت أحدثت في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. كما نذكر المسلمين بأن هذه المقابر العالية المرتفعة مخالفة للشرع، المقابر العالية المرتفعة مخالفة للشرع، وللأسف أن التفاخر وصل بالمسلمين إلى التفاخر بالمقام. الآن أهل عائلة فلان بيقول لك عايزين نبنوا نهدوا التربة ونبنوها، ليه يا جماعة؟ بيقول لك ما أنت شايف التربة بقت في وسط التربتين مش باينة خلاص إزاي؟ اللي هنا جيراننا اللي هنا علوا وجيراننا اللي هنا علوا وتربتنا بقت في النص مش باينة خالص. يقوم يهد التربة ويبنيها ويجي طالع أعلى من جيرانه، سبحان الله. حتى التفاخر وصل بنا إلى التفاخر بالقبور. الأصل أيها المسلمون كما قلنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزاد في تراب القبر، يعني لما نحفره للميت التراب اللي يطلع هو بعد الدفن نرجعوه، ما نجيبوش تراب زيادة نزودوها. إحنا الآن بقى عندنا إسراف في المباني، الواحد بيبقى واقف جنب التربة والتربة أعلى منه، يعني التربة وقت أكثر من مترين، وهذه مخالفة شرعية. بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بالسيف وقال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن السنة الدفن في المقبرة العامة، مقبرة المسلمين. أما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. كذلك يستثنى الشهداء في المعركة، فإن الشهداء يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. لحديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع في غزوة أحد بعدما انتهت المعركة ورجع المشركون. أهل المدينة شالوا الشهداء معهم رايحين يدفنوهم في المدينة في البقيع. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. يبقى الشهداء يدفنون حيث قتلوا في أرض المعركة، أما عموم المسلمين فالدفن في مقابر المسلمين واجب. ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات لا تصلي فيها تطوعا بلا سبب ولا تدفن فيها الموتى. هذه الثلاث ساعات هي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يبقى عند طلوع الشمس الدفن منهي عنه، عند استوائها منهي عنه، قبل الغروب بتلت ساعة حتى تغرب منهي عنه، والدفن بالليل منهي عنه إلا إذا دعت الضرورة، إلا إذا دعت الضرورة. فإن اضطروا إلى الدفن ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، يعني حتى لو خذوا الكشافات ونزلوا بها في القبر لا بأس لتسهيل عملية الدفن. وذلك لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج، أي أوقد السراج في قبره عشان يستضيء داخل القبر ويستطيع أن يتمكن من دفن الميت. ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، يعني لما نحفر للميت نعمق الحفرة، يعني مش نص متر تحت وخلاص، لا ننزل تحت متر مترين تحت الأرض، وتوسيعه توسيع القبر وتحسينه. عن هشام بن عامر قال: لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ عندنا 70 شهيد وعشان نحفروا 70 قبر وإحنا طالعين من المعركة صعب علينا، بماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أهل القرآن، أهل القرآن مقدمون حتى بعد الموت، أهل القرآن مقدمون حتى بعد الموت. قال ادفنوا الاثنين والثلاثة مع بعض، بس شوفوا الثلاثة دول أيهم أكثر قرآنا، خلوه هو الأول من جهة القبلة وخلوا اللي بعديه وراه واللي بعديه وراه. بركة القرآن عظيمة وفضل القرآن عظيم، يرفع الله بالقرآن أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في إمامة الصلاة كما مر معنا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعلمنا أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو صبي ابن 7 سنين لأنه كان أكثرهم قرآنا. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن، القرآن القرآن يا أمة القرآن، أقبلوا على القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، ارجعوا إلى القرآن وتمسكوا بالقرآن، واعلموا أنه لا سعادة لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا عز ولا سؤدد ولا مجد ولا رفعة إلا بتمسكنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واللحد أفضل من الشق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسلنا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
شيخ أحسن الله إليكم.
وإليك.
ما المقصود عند منار جبريل؟
عند إيه؟
عند منار جبريل.
مناري
جبريل.
مش مناري، مقامي.
مقامي؟
اه، اللي احنا قلناه في الدرس السابق، مش كده؟
ايه شيخ، لم احضر تلك الحلقه.
امال انت جبت الكلمه دي منين؟
من كتاب الوجيز.
لا، هي مقامي مش مناري.
مقام جبريل.
عفواً. مقام جبريل.
عفواً.
تفضلي. مقام جبريل الذي سبق ذكره معنا في مصلى الجنائز، مقام جبريل المراد به جبريل عليه السلام في يوم من الأيام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وكان يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فوقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وقفة طويلة، يعني وحبس النبي زمانا طويلا وهو يكلمه. الصحابة واقفين يقولوا: من اللي ماسك الرسول وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم ده؟ ها؟ فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سألوه فقال: هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. فعرف هذا المكان بالمدينة باسم مقام جبريل، أي المكان الذي قام فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أيها المشاهدون الكرام، يجوز في القبر اللحد والشق. إيش معنى اللحد وإيه معنى الشق؟ الشق، إحنا قلنا نحفر القبر، حفرنا حفرة عميقة ووسعناها، بنيجي في نص الحفرة، من تحت، ونبني بناء على هيئة صندوق، بطول الإنسان وعرضه، يعني مثلا في عرض 80 سنتي، في طول مترين، ها؟ ده في نص الإيه؟ في نص الحفرة اللي تحت. وبنيجي حاطين الميت في هذه الإيه؟ الصندوق اللي احنا بناه بالطوب ده، ونيجي مغطيينه ببلاطات بعرض الايه اللي احنا بنيناه، ونيجي هايلين التراب على هذا الايه، على هذا الشق اللي احنا شققناه. يبقى هذا اسمه ايه؟ اسمه الشق. احفر حفره، ادي حفره مثلا الكوبايه دي حفره، باجي في نصها وابني بالطوب شبه صندوق بعرض الميت 80 سنتي في طوله مترين، وبعدين بحط الميت في النص، وبعدين بغطيه بالبلاطات على قدر الصندوق اللي انا بنيته ده، وبعدين بعد ما ببلط عليه باردم القبر اللي انا ايه اللي انا حفظه ده، اسمه ايه؟ ده اسمه الشق. اللحد بحفر الحفره اللي انا حفرتها، زي ما قلنا الكوبايه دي حفره، وبعدين باجي في الجدار القبلي من الحفره، وبحفر من الجدار القبلي فوق الارض. مثلا انا حفرت مثلا عمق مترين، باجي من تحت كده بارتفاع 50 سنتي وبفحر من الجدار، بقى القبلي بطول برضه، يعني بعمل صندوق بس بقى ايه في داخل الجدار، يعني الشق صندوق في نص الايه الحفره، ده اسمه الشق. اللحد بقى حفرت الحفره وجيت في الجدار القبلي وايه وعملت شبه صندوق زي اللي انا قلت ده، بس في الجدار بقى بطول الانسان وارتفاعي بعرض الانسان، وبعدين بجيب الميت ادخله، وبعدين اجي سادد وراه بالطوب، وبعدين اجي رادم الردم في الحفره اللي انا حفرتها. دي صوره الايه؟ اللحد. اللحد والشق جائزان، واللحد افضل لانه الذي اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ايوه يا عبد العظيم، كنا عايزين نسال بالنسبه اللي هو الميت لو طلعنا له عمره هل بتقبل يعني؟
اي نعم، ماشي، حاضر،
شكرا.
يا مرحبا. من الأعمال التي تنفع الميت إن شاء الله تعالى، ولعل ذلك يأتي بعد قليل إن شاء الله، الاعتمار عنه والحج عنه، الاعتمار عنه والحج عنه. لكن نؤكد أن المرأة إذا خرجت للعمرة عن أبيها أو ابنها أو غيره من المحارم، نؤكد أن المرأة لا تخرج للعمرة والحج إلا مع ذي محرم، كما سبق بيان ذلك مرارا. معنا اتصال آخر.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لصوت فضيله الشيخ مع حضرتك علي من اسكندريه.
اهلا بيك.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك حاجه، معلش انا اسف.
اتفضل.
والدتي يعني توفت وكده، واختي شافتها في المنام الساعه 4 الفجر كده.
ايوه.
كنت بقول لحضرتك يعني هو هل وقالت لها ما تخافيش انا بخير و
طيب الحمد لله. الحمد لله.
هي اصلا والدتي توفت بالكبد وبسبب نزيف من الفم دم يعني.
ماشي ماشي، حاضر.
تمام. وقالت الشهاده مرتين.
من فضل الله.
تمام. فانا بقول لحضرتك لو انا زرتها في المقابر يعني،
نعم،
ايه الحاجه ايه اللي انا اعمله عشان احب يعني
كما سمعت
اللي هي تكون حاسه بيا وكده؟
كما سمعت، لا هي لا تحس بيك، هي لا تحس بيك. كما سمعت الان، الزياره المقصود بها اعتبار الحي، أما الميت لا يستفيد إلا بالدعاء، والدعاء يصل إلى الميت سواء كان عند المقبرة أو في البيت أو في أي مكان. فأنت إذا زرت أمك زرها، ولكن اعلم أن المقصود هو انتفاعك أنت بالاعتبار والاتعاظ. وأهنئك بأن الله إن شاء الله تعالى قد رزق أمك حسن الختام. قلت أنها ماتت بداء البطن، وهذا من علامات الشهادة إن شاء الله، ونطقت الشهادة قبل الموت مرتين، وهذا أيضا من علامات حسن الختام. فنسأل الله أن يغفر لها ولجميع أموات المسلمين. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
زادك الله علما وعمرا.
اللهم آمين وإياكم.
دلوقتي حضرتك، هو من السنة إن الواحد يخلع نعله وهو على القبر؟ ده سؤال. السؤال الثاني، في بعض الناس بتكتب على المقابر اسم المرحوم الفلان الفلاني.
نعم.
وتكتب المغفور له.
نعم.
وبعض الآيات، فهل هذا جائز؟
ماشي، حاضر.
جزاك الله خير.
طيب. بالنسبة لخلع النعال عند دخول المقابر، سألنا مشايخنا رحمه الله عن ذلك، فقالوا إذا كانت المقبرة حديثة، مقبرة حديثة منظمة، الشوارع معروفة، يعني جينا كده على 100 فدان ويعملون مقبرة، فالشوارع مرصوفة والشوارع معروفة، دي شارع عارفين، ما كانش في الشارع المقبرة قبل كده، المقابر على جانبي الطريق، ها، وبين المقابر شوارع. فقالوا حينئذ لا يلزم الداخل المقبرة بخلع نعاله. لكن القبور القديمة اللي هي مندرسة، والشوارع اللي بين القبور يخشى أن تكون فيها قبور دارسة قديمة، فيخشى أن الإنسان يطأ في الشارع ده على إنسان ميت قبل ذلك، فقالوا حينئذ تخلع النعال إذا دخل القبر. أما سؤالك عن الكتابة على القبور، فإن الكتابة على القبور مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت كتابة الأسماء أو كتابة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أو الفاتحة أو غير ذلك، فالكتابة عموما مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام على القبور. نعم. معنا اتصال آخر. أيوة نعم. عليكم سلام الله.
دكتور، ما يسمى؟
الله يبارك فيك.
محمد منصور حضرتك.
أهلا بك، مرحبا.
كنت بطلب من حضرتك، بس يعني طبعا أكيد أنت عارف أني أحبك في الله.
حبك الله وثبتنا فيه.
الشيخ محمد حسان، وأتمنى من الله أن توصل هذا الكلام للشيخ دمان المراكبي والشيخ طلعت عارف.
جزاك الله خير.
أحبهم في الله، الله يكرمك.
جزاك الله خير. فهمنا أيها الأحبة. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
اللهم أمين وإياك.
بعد إذن حضرتك، بس عندي سؤالين.
اتفضلي.
بالنسبة للمتوفى، لو واحد توفى مثلا في مكان من أماكن اللهو، يعني زي المصيف أو كده، وما تمش دفنه غير بعد ما جه، فده بيدل على شيء. وفي بقى سؤال تاني بالنسبة للمقابر اللي حضرتك بتقول عليها مقابر المسلمين.
نعم.
هي احنا اعتدنا على ان المقابر دي موجود عدة مقابر في اماكن معينة.
نعم.
ودي لا هي شق ولا هي لحد.
اي نعم.
فايه اجازتها يعني؟
اه.
وممكن الواحد ما يبقاش عنده مقدرة ان هو يشتري قبر بفلوسه هو في مكان من الاماكن دي.
نعم.
على اساس انه يدفن بالطريقة الشرعية يعني.
نعم نعم جزاك الله.
فايه حكمها يعني؟
ماشي حاضر.
جزاك الله خير.
واياكم ان شاء الله. احنا ايها الاحبة بنتعلم الاحكام الشرعية. بنتعلم الاحكام الشرعية. ثم بنسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على العمل. بنسأل الله ان يعيننا على العمل. الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإحنا نتعلم الأحكام الشرعية عشان نجاهد أنفسنا على الالتزام بها ولو بعد حين ولو بعد حين. فيا ريت كل مثلا العائلات، إحنا عندنا كفلاحين في كل قرية، المقبرة، العائلة، كل عائلة لا عينين أو ثلاثة، عين للرجال وعين للنساء وعين زيادة كذا احتياطا للطوارئ. فياريت كل عائلة لما تفكر تبني الترب بتاعتها أو تجدد بنائها تلتزم بالشرع ولا ترتفع فوق الأرض إن شاء الله تعالى، فيكون هذا خير للجميع بإذن الله، وتبقى سنة حسنة يسنها من يبدأ بها وله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقول اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. تفضل. الآن عرفنا صفة القبر، عايزين بقى وإحنا وصلنا بالميت للقبر اهو، مين اللي هيدخل، مين اللي هيدخل الميت القبر؟ قلت ويتولى إنزال الميت ولو كان امرأة، ولو كان امرأة، الرجال دون النساء، لأنه المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. يعني اللي بينزل الميت التربة الرجال حتى لو كان الميت امرأة، يعني النساء غير مكلفات بأن يقمن بدفن النساء، إنما الذي جرى عليه العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن أن الذي ينزل الميت القبر هو الرجال، سواء كان الميت رجلا أو كان امرأة. ونقول لإخواننا الطيبين، أحيانا أشيع جنازة فأجد بعض الشباب الذين يسمون يعني ملتزمين أو سنيين يرفع صوته يقول محارم المرأة يجوا، محارمها يجوا الأول، ما حدش دخلها غير محارمها. يا أخي بارك الله فيك، لا تتعجل بالفتوى ولا تتعجل بالصدع بالأمر حتى تتبين صحته. من الذي قال لك أنه لا بد أن يدفن المرأة محارمها؟ هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. يدفن المرأة الرجال، يدفن المرأة الرجال سواء كان محارمها أو من غير محارمها. وإن كان أولياء الميت أحق بإنزاله، يعني أهل العيلة يعني مش لازم محرم، يبقى ابن عمها وابن خالها وهكذا وأخوها وغيرهم يعني المحارم وغير المحارم أولى بإنزاله. لكن العادة جرت بأن أهل الميت بهم مشغولين بشكر المشيعين وكذا وكذا ومشغولين بعمل تانية، والناس الموجودة هي اللي بتنزل الميت القبر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أقول أولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولحديث علي رضي الله عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا. قلنا أن الميت أعزكم الله يعني ربما يخرج منه شيء وهو على خشبة التغسيل وكذا، فعلي يقوله بغسل النبي ذهب ينظر هل يجد منه شيء كما يكون من الأموات، قال فلم أرى شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم حيا طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجبانه دون الناس أربعة، علي والعباس وفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا، يعني الطوب اللبن اللي هو الطوب الني يعني اللي مش محروق. ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. احنا عرفنا في التغسيل أن يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوجان. يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. كذلك عند الدفن أيضا يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، وذلك للحديث الذي ذكرناه في التغسيل عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت: وا رأساه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إن لو مت قبلي أنا اللي هغسلك وأنا اللي هكفنك وأنا اللي هصلي عليك وأنا اللي هدفنك. إذن يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز له أن ينزلها قبرها عند دفنها. ومنين ندخلوا الميت بقى القبر؟ الآن وصلنا وعايزين ندخلوا الميت القبر وعرفنا مين اللي هيدخله. طب ندخلوه إزاي؟ ندخلوا الميت التربة إزاي؟ قلت: والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر. مؤخرة يعني من جهة رجليه، من جهة رجليه، يعني مثلا القبر كده، القبر كده، هنا حيكون موضع القدمين وهنا موضع الرأس. يبقى السنة أدخل الميت من إيه؟ من مؤخرة القبر. ليه بقى؟ لأن هذا أسهل، لأن أنا أنيمه على طول على جنبه اليمين مستقبل القبلة، لأن الميت في التربة بيوضع مستقبل القبلة على شقه الأيمن، على شقه الأيمن مستقبل القبلة. فبيبقى ده مؤخرة القبر، يعني موضع رجليه وده موضع رأسه، يبقى السنة يدخل من هنا عشان يجي داخل مرة واحدة كده وإيه ويجي من يمينه على طول. والسنة إدخال الميت من مؤخرة القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يعني مثلا أنا هفترض أن أنا قاعد كده على القبلة، أنا هفترض أن القبلة كده قدامي زي ما أنا قاعد كده، يبقى القبلة كده، يبقى الميت أنا هدخله القبلة، هنيمه على في قبري على هذا النحو، نايم هكذا ظهره ليا ووجهه مستقبل القبلة، ظهره ليا أنا قاعد على الكرسي ده هو، لأن قلت أنا قاعد على القبلة كده، فالميت يبقى نايم كده على جنبه اليمين، ظهره ليا وشه للقبلة، جنبه ليا ظهره ليا وشه الايه للقبلة. ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعون حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخطأ كذلك اللي بيحصل عند القبور بنشوفوه، ان نحن واحنا لسه داخل شايلين الميت عشان ندخلوه التربة، بتلاقي بعض الناس اللي واقفين يقولك ايه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لا يقوله اللي واقف بره، هذا بيقوله اللي خد الميت اللي جوه في القبر، اللي جوه القبر اللي هيدفن الميت جوه، هو لما يحطه على كده اهو يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذكر ليس للقائمين خارج القبر. كذلك من الاخطاء اللي بيقع فيها الطيبين عند الدفن، احنا قلنا ان الترب بتاعتنا كلها، كل احنا عارفينها عباره عن اوضه وارضيه مفروشه بالرمل، ها؟ فبعض الطيبين يقول لك ايه، بيحفر في الرمل ويجي حاطط الميت ويجي هايل عليه التراب او هايل عليه الرمل، وفكره كده يبقى كده ألحده أو شق له. هذا خطأ يا إخوان، هذا فيه إهانة للميت، هذا فيه إهانة للميت، إنك تحط الميت كده في نص التراب وتهيل عليه التراب كده مباشرة، هذا فيه إهانة للميت. إحنا شرحنا كيفية اللحد وكيفية الشق، وعرفنا إن التراب لا يهال على الميت. الميت أنا في الشق بحطه في الشق وبغطيه بالبلاطات وبعدين بردي، وفي اللحد ببني له اللحد وبحطه في اللحد وبعدين بردم، يبقى الردم ما بيكونش مباشرة على الميت. فبعض الطيبين وخاصة الإخوة اللي احنا بنقول ملتزمين يعني وأهل السنة، عايز يعمل السنة وخلاص. أنا عايزك تعمل السنة بس تعمل السنة صح، أنا عايزك تعمل السنة بس تعمل السنة صح. ده الميت بيقول لك أصل التراب بتاعتنا مش شرعية، ماشي احنا نقول مش شرعية فيها مخالفات، لكن مين اللي قال لك إنك أنت تحفر الميت كده في التراب وتهيل عليه التراب؟ أنت بتهين الميت كده، فاتقوا الله ما استطعتم، كما قلت لا نستطيع الشق واللحد، خلاص في نفس التربة المعروفة اللي هي الأوضة دهية بحطه على جنب اليمين مستقبل القبلة، وبسنده على الجدار أو بقلب طوب ولا حاجة وبسيبه خلاص. ويستحب لمن عند القبر بعد الفراغ من القبر خلاص دفناه، يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3، من قبل رأسه. احنا قلنا بقى إيه لو فرضنا إن رأسه هنا ورجله هنا، يبقى بعد فراغ من دفن أجب إن أحد إيه وأحثو 3 حثوات بيدي من التراب على رأس الميت، مش على رأسه مباشرة واحد فيناه خلاص، يعني على إيه على القبر من جهة رأسه. ويسن بعد الفراغ من دفن الميت أمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان. ده قبر الأصل في قبورنا إيه على مستوية بالأرض، بس لازم بقى يبقى باين ان فيه ايه، ان فيه قبر هنا عشان الناس تحترمه، فيرفع قدر شبر ولا يسوى بالارض ليميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحوا من شبر، وان يجعل مسنما، يعني ايه ما يبقاش بقى مسطح، لا يبقى ايه على هيئة السنام كده، يعني عالي من النص وايه وواطي من الايه من الجانبين، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وان يعلمه بحجر او نحوه ليدفن اليه من يموت من اهله، يعني كل اهل مقبرة يبقى عارفين ايه دي مقبرتهم، يعلموها بما تيسر لهم ان يعلموها به، وأن يقفوا على القبر ويدعو للميت بالتثبيت والمغفرة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الدعاء أيها الأحبة يكون سرا لا جهرا، ويكون فرادا لا جماعة، يعني ليس من السنة ان واحد يقف كده على القبر ويقول اللهم اغفر له، يقولوا امين اللهم ارحم امين ويعملوا مظاهرة، لا هذا ليست من السنة. السنة استغفروا، قال استغفروا، لو كان قال اللهم اغفر له كان قال الراوي ايه: فلما فرغنا من دفنه قام على قبري فقال اللهم اغفر له قلنا امين، اللهم ارحمه قلنا امين، لكن الراوي ما قالش كده، الراوي قال استغفروا لاخيكم، يبقى امرهم بالاستغفار. يبقى بعد الفراغ من الدف يقول أحد القائمين: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. كلنا نتوجه إلى الله ونسأله بإخلاص إن احنا يثبت الميت وأن يغفر له ويرحم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.